بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمري حتى أعتم بالصلاة، حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن تصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء حتى رقد ناس واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: الصلاة. فقال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعا يده على شق رأسه. قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم، لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال: فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس رضي الله عنهما. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم صبها يمر بها، ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية أو وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة إذن؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة إذن، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا، لا معجلة ولا مؤخرة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري. قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة نحو من صلاتكم فكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون الإبل. ثم قال: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. نعم، وإنها تعتم، وإنها تعتم بحلاب الإبل، يعني الفعل مبني لفاعله. هذه الأحاديث والتي سبق أن بدأنا الكلام على بعض منها في دروس ماضية، كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث أنس رضي الله عنه، وهكذا ذكر لنا حديث جرير ابن سمرة أو جابر ابن سمرة، وكلها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر أحيانا صلاة العشاء، وكان تأخيرها أحب إليه من أدائها في وقتها. وذكر أمثلة متنوعة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه الأحاديث والتي فيها تفضيل تأخير صلاة العشاء مقيدة بأنها إذا لم تحدث مشقة ويترتب عليها إلحاق ضرر بالناس، أما إذا كان أهل البلد اتفقوا على أن تصلى العشاء متأخرة فهم بهذا يجمعون بين هو سائغ وجائز وبين ما يترتب عليه ضرر ومشقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخر الصلاة وصلى بالناس بين لهم فضل ذلك وثوابه، وأنهم لم يخرجوا عن الوقت المختار، وأن من أخر صلاته إلى ذلك الوقت ليصليه جماعة فإنه تحصل له ثواب الجماعة. أنه إذا أخر الصلاة إلى ذلك الوقت فيكتب له أنه أداها في وقتها ولا ينقص من أجره، لا سيما إذا انفرد هو وأصحابه بأداء الصلاة في وقت قد فرغ الناس من أداء الصلاة فيه. كنا عرضنا في دروس في درس ماضي في درس البارحة أحاديث رويت وكان فيها بعض الرواة الذين لم نترجم لهم، وبموجب ما سرنا به في دروسنا نترجم لهؤلاء الذين لم نذكر لهم ترجمة كافية. ففي السند الأول من حديث زهير بن حرب وإسحاق بن راهوية عن جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومتنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أم غير ذلك. الحديث. أما زهير بن حرب فقد سبق أن عرفنا به، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، قال عنه إنه ثقة ثبت، وأن الإمام مسلم روى له أو أخرج له أكثر من 1000 حديث، يعني في كتابه الصحيح. هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 أو 35 من الهجرة، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما قرينه في هذه الرواية فهو الإمام إسحاق بن راهوية، وأيضا سبقت ترجمته، وأن إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، هذا إسحاق هو قرين الإمام أحمد، قال عنه إنه ثقة ثبت إمام مجتهد، لكن نقل أبو داود أنه تغير بأخرى، تغير يسيرا قبل موته، وأنه من الطبقة التاسعة، وأنه من الطبقة العاشرة وليس من الطبقة التاسعة. مات سنة 38 و200، وروى له أيضا أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. يقول إسحاق: أخبرنا جرير، وقال زهير بن حرب بل أخبرنا أو حدثنا جرير، وجرير هو جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي، قال الكوفي نزيل الري وقاضيها، هو ثقة صحيح الكتاب. قال: ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم، يعني إذا حدث من حفظه. مات سنة 88 و100، وروى له الجميع، ولذلك صنف في الطبقة الثامنة. قال عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله، قال في ترجمته، في ترجمة منصور هو ابن عبد الله السلمي، كنيته أبو عتاب الكوفي، قال ثقة ثبت، وكان لا يدلس، وهو من طبقة الإمام الأعمش، يعني من الطبقة الخامسة. مات سنة 30 و100، وروى له الجميع. قال عن الحكم، والحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي، قال عنه إنه ثقة ثب فقيه إلا أنه ربما دلس من الطبقة الخامسة، ما زال 73 و100، مات سنة 13 و100، وروى له الجميع. ونلاحظ هنا في هذا الإسناد أن منصور والحكم هما من طبقة واحدة، ويروي بعضهم عن بعض، ومنصور والحكم ونافع ثلاثتهم من التابعين، وهذا الإسناد فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال عن نافع، ونافع سبق أن ترجم له الإمام مسلم، سبق أن ترجم له الحافظ ابن حجر حيث ذكر في كتاب مسلم، وهو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، وقد روى له الجميع، وتوفي 17 و100. يقول هنا في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فمسند الحديث هو عبد الله بن عمر، قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، قال فخرج علينا حين ذاب ثلث الليل أو بعده، يعني منهم من يقول مضى ثلث الليل، ومنهم من يقول مضى نصف الليل، والتقدير إنما هو بحجم المكث الذي جلسوا. قال فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. وذكرت في درس البارحة إن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد التأخير، وبين لهم فضل التأخير في هذه الصلاة. وأما السند الثاني فالرواة الذين جاءوا فيه هم محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم؟ أما محمد بن رافع فهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، وقد جاء ذكره في الحديث السابق في حديث حجاج ابن محمد الشاعر. وهو ثقة حافظ من الطبقة 11 مات سنة 59 و200. محمد بن رافع مات سنة 45 و200. وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. هذا هو محمد بن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق ايضا مرت بنا ترجمته، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحميري مولاهم. قال عنه إنه ثقة ثبت مصنف شهير، حيث كتب كتابه في الحديث المشهور اسمه المصنف لعبد الرزاق، لكنه فيه تشيع، وهو من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 211. وروى له الجميع. هذا هو الإمام عبد الرزاق، ويروي عن شيخه ابن جريج، وابن جريج أيضا مرت بنا ترجمته في الدرس الماضي، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهما المكي. قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، وهو من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100 من الهجرة. نعم، هو أريد بمعنى شغل عنها، يعني أنه ما خرج في الوقت وتأخر، لكن ما موجب الشغل هذا الذي لم يعرفه الناس، لعله يعني كان أمرا متعلقا بأهله، أو كان رغبة وانتظارا منه لأداء الصلاة في ذلك الوقت. قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني نافع، قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة، يعني عن صلاة العشاء، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وهذا يعد فضل من الله سبحانه وتعالى، إذ بهم تبدأ الصلاة وبهم تختم الصلاة. فهذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من حيث جواز تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى ما بعد ذلك، ولا يعد هذا يعني تأخير للصلاة عن وقتها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر من مسند الإمام، من مسند الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. وأبو بكر بن نافع العبدي اسمه محمد بن أحمد بن نافع العبدي، كنيته أبو بكر، نسبته البصري، قال: مشهور بكنيته، لكن قال: هو صدوق. قال: صدوق من صغار الطبقة العاشرة، مات بعد سنة 40 و200. وروى له مسلم والنسائي والترمذي، روى له مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو أبو بكر بن نافع. قال حدثنا بهز بن أسد العمي. وبهز بن أسد العمي هو أبو الأسود قال فيه يعني في ترجمته أنه مات سنة 200 أو بعد سنة 200 من الهجرة وروى له الجميع وهو من الطبقة التاسعة. قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة. وحماد بن سلمة هو ابن دينار البصري. أبو سلمة قال ثقة عابد بل هو أثبت الناس في رواية عن ثابت البناني لكنه تغير واختلط بأخرة. هذا هو حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني لولا أنه تغير واختلط وهو من كبار الطبقة الثامنة. مات سنة 67 و100 وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. روى له مسلم روى له البخاري تعليقا مسلم لم البخاري لم يروي له في الصحيح أو روى له في الصحيح لكنه تعليق يعني غير مسند. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله تعالى عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل. وهذا تقدير من أنس رضي الله عنه أو من أحد الرواة أو كاد يذهب شطر الليل يعني حتى إنهم ظنوا أن نصف الليل قد مضى. ثم جاء فقال إن الناس قد صاموا إن الناس قد صلوا وناموا أي صلوا العشاء الآخرة وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. هذا هو الشاهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى إنه لم يبقى أحد ممن يصلي العشاء إلا وقد صلاها يعني في زمنه. قال وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذه بشرى منه عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يضيع عليهم أجرة شيء وأنه قد كتب لهم أمر كتب لهم أجر هؤلاء الذين جلسوا ينتظرون الصلاة لأنهم معدون في الصلاة والملائكة تصلي عليهم. قال كأني أنظر إلى وبيص خاتمه يعني وأثناء ما كان أنس رضي الله عنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشرهم لأن الله كتب لهم الثواب المعدة. وأنه أخر الصلاة حتى إن منهم من لحقه النوم كل ذلك يكتب لهم به الأجر. ثم أشار إلى نقطة كانت أدفا في الحديث ومقصدا، وهي أن أنس لما سئل عن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الخاتم، لكن لبسه في يده اليسرى في بنصره، ولهذا قال هناك أني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر، ثم قال رحمه الله وحجاني وحدثني حجاج بن الشاعر، وقد مرت بنا ترجمته في الدرس الماضي، وهو حجاج ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر، قال إنه ثقة حافظ، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 59 و200، وروى له الإمام مسلم وروى له أبو داود. هذا هو حجاج ابن الشاعر. قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص يدي خاتمه في يده من فضة، يعني صناعته كانت من الفضة. وهذا الحديث فيه متابعة، حيث رواه قتادة عن أنس فكأنه تابع ثابتا عن أنس، فكانت متابعة تامة. ثم أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى رواية أخرى، وهي أيضا تعد من المتابعات، فقال حدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرته بهذا الإسناد، قال ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه، يعني إن هذا الحديث يرويه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن قتادة، قال حدثنا قرة عن قرة بن خالد عن قتادة، فالمدار على قرة، حيث إن سعيد بن الربيع يروي هذا الحديث ويرويه عنه أو يرويه في مقابلة وفي متابعة هذا الحديث، فإن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي تابع في هذا أبو زيد سعد بن الربيع، ومدار الحديث على قرة بن خالد عن قتادة كما هو الحال في السند الماضي عن قتادة عن أنس. وقتادة مشهور في روايته عن أنس وهو قتادة ابن لعامة السدوسي أحد التلاميذ الذين لازموا أنسا رضي الله عنه ملازمة فروى عنه روايات. هذه الروايات أثنى عليها أهل العلم كثيرا. هذه الرواية التي رويت عن أنس رضي الله عنه هي متابعة للروايتين السابقتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.